أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. أسعد أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على فضيلة الأستاذ حازم طه إسماعيل، عضو الجمعية السعودية للأديان والمذاهب والفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نذكر بما كان في حلقتنا الماضية، أننا انتهينا إلى الثورة الخمينية، وكان السؤال الذي اختتمت به الحلقة وقلنا أننا سنفصل فيه حينما قلت المقولة التي تتردد دائما عن الخميني أو عن هذه الفترة أو عن هذه الثورة أو عن هذه الدولة، الدولة الخمينية. فكثيرا ما يقولون إن الخمينية هي الوريث الشرعي للدولة الصفوية. يعني نفصل أو نفسر في هذا الأمر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا نحن في الحلقة الماضية انتهينا إلى هذا الأمر، وقلنا أن هذه مقولة صحيحة، أن الدولة الخمينية هي الوريث الشرعي للدولة الصفوية. وقلنا أنه أهم هذه الأمور التي تؤكد ذلك أنه في عهد الدولة الصفوية ظهرت للعالم طبقة رجال الدين، وظهر كذلك في الدولة الخمينية طبقة رجال الدين. لكن الفارق أن توغل رجال الدين في الحكم في عهد الدولة الخمينية كمان كان أقوى مما كان عليه في عهد الدولة الصفوية، لأنه في عهد الدولة الصفوية كان مثلا الشاه إسماعيل الصفوي هو الذي يخلع الألقاب على العلماء ويعطيهم يعني الهالة أمام العوام، لكن أو الشرعية. لكن العكس حدث عند الخميني، أصبح علماء الدين هم الذين يعطون الحاكم أو هم الذين يعينون أو يختارون حتى رئيس الجمهورية، فأصبح لهم سلطة فوق السلطة، أصبحوا بالفعل دولة كهنوتية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. المسألة الثانية اللي بتؤكد أن دولة الخميني وريث للدولة الصفوية مسألة العنصرية الفارسية أو العنصرية المجوسية. طبعا هناك نزعات قومية نحن لا ننكرها، والإسلام بطبيعته لا يقف أمام القومية ولكن بشروط. يعني مثلا نحن لا نقول أنه يجب لكل فرد مثلا أنه ينتزع نفسه من قوميته، لا نقول ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الأمم شعوبا وقبائل، هو الذي فرق هذه التفرقة، هذه سنة إلهية. لكن الممنوع هو العصبية أو التعصب أو أن يكون الولاء والبراء ليس للدين وإنما للقوم، هو ده الذي لا يجوز شرعا. كان يقول واحد من الشعراء مثلا: الأرض مظلمة والنار مشرقة، والنار معبودة مذ كانت النار. لا، ده كلام يعني قمة الغلو.
طب ما نسمع كمان بيقولوا ايه عن الخميني، وبعده نستكمل بإذن الله تعالى. نشاهد معنا.
يعني عندما نحن ننظر إلى هؤلاء الأئمة الكبار الفقهاء الأجلاء الذين مثلا عاشوا مخلصين للدين وللأمة، كان الإمام الخميني رحمه الله الذي أحدث هذه الصحوة الكبيرة الآن في عالم الإسلامي. لا شك أن الإمام الخميني هو أفضل من بعض أنبياء بني إسرائيل، إذا لم نقل أنه أنبياء.
ما شاء الله. إيه رأيك؟
هو ده تطور للدين. طب نحن سلمنا معاذ الله يعني بأن الأئمة الاثنى عشر، ودي من أهم القواعد عندهم، أفضل من الأنبياء. لكن الآن كمان أصبح الخميني كمان من ضمن
أفضل من بعض،
أفضل من بعض الأنبياء.
يعني مثلا يعني هي تبدأ هكذا: أفضل من بعض الأنبياء، ثم أفضل من الأنبياء باستثناء، ثم أفضل من الأنبياء.
صحيح.
نعم.
لو لاحظت حضرتك في الفترة الأخيرة أنه أول من حصل على لقب الإمام، طبعا الإمام دي كانت مرتبطة بالإثنى عشر، كان الخميني. يعني أول من تسمى بلفظ الإمام، والآن تطلق على الخامنئي أيضا بأنه إمام هو الآخر. لكن هذه يعني كانت من الألفاظ المحجوزة للأئمة الإثنى عشر، كنت تسمي آية الله، الشيخ فلان، السيد فلان،
آية الله وروح الله والكلام اللي احنا عارفينه.
لكن الخميني أول من حصل على لقب الإمام، وده يعني ده طبعا لقب كبير جدا عند هؤلاء.
نعم، لكن برضو يعني هو وصل إلى روح الله.
روح الله طبعا، هذه طبعا كلها مناصب كهنوتية. يعني
أظن روح الله دي أعلى من الأنبياء يعني.
وبعدين هذا الكلام له تأثير على العوام. يعني لما أجي أقول لك والله أنا أتيت الآن معي حكم شرعي أو قرار من روح الله فلان الفلان، ده يعني روح الله آية الله العظمى، يعني آية من آية الله، يعني حاجة صعبة يجب التنفيذ مباشرة.
والله آية لا يستطيع أن يقرأ، آية لا يستحق أن يكون آية.
طبعا.
يعني كم من مرة أتينا بها هؤلاء الآيات وهم لا يستطيعون قراءة القرآن. سبحان الله.
صحيح.
طيب هكذا كان الخميني في هذه المرحلة، وهكذا كانت الدولة الخمينية كما بينتم هي شبيه بل هي أكثر تطرفا من الدولة الصفوية. نعيد هذه الفكرة، يعني قلتم إن الدولة الصفوية كان يستمد فيها الحاكم، كان يستمد قوته من الملالي أم العكس؟
صحيح. حضرتك تخيل إنه يعني شوف العنصرية وصلت عند هذه الدولة لإيه؟ كتب مثلا التاريخ اللي بتدرس في المدارس الإيرانية لا يكتب فيها الفتح الإسلامي أبدا، يا إما الفتح العربي أو الاحتلال العربي. طب إيه الفرق بين هذا وذاك؟ هو يريد أن يقول إنه يزرع في ذهن الأطفال الصغار إنه اللي حول دولتكم من دولة من تاني أكبر دولة عظمى في العالم إلى ولاية تابعة لهم هم العرب. فيظل هذا الطفل ينشأ إنه حاسس إنه هو طبقة أعلى من العرب، وإنه هذا الإسلام خاص بالعرب، يعني 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 هم يتمنوا أن يكون. عشان كده إيران كانت أرض الملل والنحل، تخدم فيها كل الديانات. يعني تخيل إنه الخميني بعد أن تسلطن على إيران كان بيهنئ الزرادشت والعباد النار والمجوس بأعيادهم صراحة. يعني تخيل يعني شيخ من المشايخ بمثلا بيهنئ الكفار بعيد من مثلا عيد هبل أو مناة، طبعا كلام غير مقبول، لكن هؤلاء عندهم العنصرية أعلى من أي دين. لهم يعني لهم كتابات كثيرة، واحد اسمه حسن الحائري الحقاقي ده معاصر يكتب يعني في له مقالة مشهورة يتكلم فيها عن الصحابة، يقول ان هؤلاء كانوا اوباشا وعربا اجلافا، كانوا عطاشا لعفة الفارسيات ودمروا ايران. عف اي عفة الفارسيات؟ يعني انتم يعني ما يعني ايران هي الدولة الاولى في العالم التي اباحت نكاح المحارم، الاب يتزوج بنته والام تتزوج ابنها في شريعة مزدك وبابك، فعن اي عفة يتكلم يعني؟ طبعا هذا سب للصحابة صراحة، يعني يقول ان العرب كانوا اوباش وكانوا عطاشا لعفة الفارسيات. هذه الطبقية والعنصرية هي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها او اتركوها
فانها منتنة،
فإنها منتنة.
منتنة. نعم.
كذلك يعني كانت الدولة الخمينية كذبا وزورا تدعي التقريب وتحاول ان يكون هناك تقريب، لكن حقيقة كل ما يريده ويهدف اليه هو تقريب السنة الى التشيع. لكن زي ما قلنا يعني الناس في خلال حوارنا في الحلقات الماضية لما تكلمنا عن الدولة الصفوية وبعدها الدولة مثلا القاجارية، قلنا انه في هذه المرحلة كان الشاه يأتي بعلماء الدين يخلع عليهم الألقاب آية الله العظمى فلان حتى يفتوا بالفتاوى التي تعطيه الشرعية والقبول عند الناس. فكان علماء الدين يستمدون السلطة من الحاكم. الآن أصبحنا تطورنا، أصبح الآن رجال الدين هم الذين يعطون
مصدر السلطات
للحاكم.
خلاص. يعني الدستور الإيراني بمراجعة هذا الدستور، الخميني لما وضع هذا الدستور أصبح المالك المتوج الذي لا يتدخل أحد في أي مفصل من مفاصل الدولة إلا بإذنه.
صحيح.
هو الذي يمنح وهو الذي يمنع وهو الذي يهب وهو الذي يحكم حكما حقيقيا.
هذا الرجل يعني ممتلئ بالمتناقضات. يعني أيام ما كان في إيران كان مثلا يخطب خطبة عصماء وينتقد فيها أنه هناك نص في دستور 1906 يقول أنه الملكية أو الحكم الملكي منحة من الله أعطاها للشاه أو للملك. يعني كان بيعترض عليها، يعني إيه منحة إلهي؟ يعني أنت تريد أنك تستمد سلطة إلهية. لما مالك هو الأمر في دستوره في الدستور الخاص بالخميني كتب نفس اللفظ، قال ولاية الفقيه سلطة إلهية يمنحها الله للولي الفقيه بإرادة الشعب عن طريق استفتاء عام. فكل ما كان ينتقد عند الشاه يعني اختصه لنفسه وزاد. يعني الدستور الوحيد في العالم في العصر الحديث اللي فيه اسم الخميني ذكر أكثر من مرة، يعني حتى في الدباجة بتاعته يذكر اسم الخميني والقائد الأعلى والكلام، في نصوص المواد نفسها يذكر اسم الخميني. طبعا هذا دستور يعني مضحك، يعني كلام مضحك بشكل غير عادي. كان ينتقد على الشاه أنه هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة أو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأنه هو اللي بيعين الوزراء. يعني كان يريد أن رئيس الوزراء اللي هو الأقرب ما يكون إلى النظام البرلماني. يعني لما ملك هو الأمر أعطى كل الحقوق لنفسه حتى حق تعيين رئيس الجمهورية. فكان رجل هذا الرجل يحرق العالم كله، يريد أن يحرق العالم كله في مقابل أن يبقي نفسه على الساحة.
نأتي إلى المشهد الخارجي، العلاقات الخارجية. يعني دائما إيران تتشدق بأنها عدوة، العداء مع الغرب مع القوى العظمى. وكذلك الخميني كان يتغنى بعدائه للخارج للقوى العظمى، ومع هذا لم يحرك ساكنا تجاه السوفيت.
هذه من متناقضاته العجيبة. طبعا في نفس الوقت الذي صعد فيه الخميني لسدة الحكم سنة 79 هي نفس المرحلة التي بدأت فيها الحرب الأفغانية السوفيتية.
نعم.
ومع هذا كان كل كلامه عن الغرب، يتكلم عن الغرب، يتكلم عن فرنسا، يتكلم عن أمريكا، ينتقد ظاهريا فقط، لكن العلاقات يعني أبسط الأمور. أن الخميني لما ملك إيران المعاهدات التي كان أبرمها الشاه مع النظام الأمريكي استمرت بل زادت. طب لماذا لم تقطع المعاهدات أو تلغيها طالما أنك أنت مش عايز تتعامل مع الاستكبار العالمي؟ يعني لماذا كان بيستورد الأسلحة حتى قطع الغيار كان بيستوردها من إسرائيل؟ إسرائيل نفسها قالت في تقارير كثيرة إنه نسبة استيرادها هي للبترول زاد في فترة حكم الخميني عن ما كان عليه في فترة الشاه، والعكس أنه استيراد إيران لقطع الغيار من السلاح وغيره من إسرائيل زاد عن فترة حكم الشاه. فكان يعني هذا الرجل كان يقول كلام على العام لكن في الجلسات الخاصة مختلف تماما. ولو رجعنا سريعا إلى الأحداث اللي يعني مهدت الأرض لهذا الرجل، زي ما قلنا أنه الدولة البهلوية تنتهي كان كل طوائف الشعب في حال الثورة، ما كانش الخميني وحده.
نعم.
حتى القيادة الدينية لم تكن الخميني، كانت القيادة الدينية لعلي شريعتي، كان له كثير، كان له تواجد كبير جدا داخل المؤسسات العلمية والتعليمية، كان رجل مستنير، كان له كتابات قوية، ولم يكن الخميني هو القائد الثورة من ناحية الدينية. كان معه مثلا حركة مجاهدي خلق، الأحوازيين العرب، طوائف الشعب كله أرادت أنها تخرج بهذه الثورة، لكن الخميني كأي مستبد حينما تسلطن وحده قتل كل من كان معه. لما حدثت انه حدث في سنة 78 بعض الصحف في ايران كتبت كلاما مسيئا للخميني.
نعم.
طبعا الخميني كان في هذا الوقت في العراق، لكن قبلها بسنة في سنة 77 حدث تغير على المستوى العالمي وعلى المستوى الداخلي وعلى مستوى شخصية الخميني نفسه. في سنة 77 حدث ثلاث احداث. الاول دخول جيمي كارتر الى البيت الابيض، دي مسألة معناها انه الشاه مبدئيا فقد الحليف الاساسي اللي هو كان المرشح الجمهوري اللي هو جيرارد فورد. دي اول مسألة. المسألة الثانية في سنة 77 تم اغتيال علي شريعتي في لندن، وكأن يعني القدر يفسح المجال للخميني ليستأثر لنفسه ويدعي لنفسه كاذبا وزورا انه هو الذي حرك هذه الثورة. وفي نفس العام مات مصطفى ابن الخميني. وطبعا كانت الحكومة العراقية في هذا الوقت اصدرت قرارات بانه لا يدفن احد في الروضة الحيدرية في النجف يعني، لكن الخميني كان له خصوصية.
نعم.
تقدم بطلب لمجلس قيادة الثورة وطلب منهم انه يعني يدفن ابنه الى جوار كذبا وزورا يعني الى جوار علي بن ابي طالب، وقبل الحزب البعث ودفن مصطفى الخميني في الروضة الحيدرية. هل تذكر الخميني ذلك حينما عاد الى ايران؟ طبعا لا. طبعا المهم انه الاحداث الان تتصارع في ايران، بدأت المظاهرات تخرج بعد الكتابات التي اسيء فيها الخميني، فكان بيرد الشاه بعنف، فالعنف يولد عنف مضاد.
نعم.
يضرب الناس بالأسلحة فيخرج الناس بكثافة ففي هذا الوقت رئيس الوزراء قدم استقالته، وفكر الشاه أن ينقذ يعني يرمي بقى بآخر أوراقه. طيب الآن الشاه هو الحكومة أو الموالاة وهناك معارضة، هو يظن أن المعارضة هي التي تحرك الشارع. فكان هناك جبهة وطنية، لا أدري هل كانت جبهة إنقاذ أم لا يعني.
نعم.
كان هناك جبهة وطنية في إيران كان فيها واحد كان اسمه شاه بور باختيار أو شابور باختيار. هذا الرجل كان والده قتل على يد رضا بهلوي الأب.
نعم.
لكنه كان الآن والآن من زعماء المعارضة، والفوضى الآن والإضرابات والاضطرابات تعم الدولة. الكلام ده في أواخر سنة 78. فالشاه رضا بهلوي عرض على هذا الرجل المعارض إنه يتولى رئاسة الوزراء.
نعم.
تعال أنتم معارضة، تعالوا حكموا أنتم، خذ أنت رئاسة الوزراء. فقبل يعني البلد يعني في حالة فوضى عارمة، فقبل شاهبور باختيار أنه يتولى رئاسة الوزراء، فما كان من الجمعية الوطنية إلا أن فصلته. فذهب إليهم وقال أنا يعني حدث بيني وبين الشاه اتفاقات. أول اتفاق رقم واحد حل جهاز السفك، والشاه قبل. تاني مسألة أن يغادر الشاه إيران يعني فترة طويلة ونكون مجلس وصاية على العرش. لا سيما وإن ابن الشاه كان لسه يعني لم يبلغ، كان صغير. ومع هذا لم يقبلوا منه ذلك، بدأ يكون الحكومة، لم يتعاون مع الشعب. الآن دائما الثورات تبدأ تدريجيا، أول طلب تغيير الحكومة، بعد فترة طيب مش عارف
يرتفع السقف يعني
في الآخر لا مش عايزين كل هذا النظام
يسقط.
نعم. المعارض حتى هذا الرجل يعني هذا الرجل أصلا كان معارضا اللي هو شاهبور باختيار، فلما أنشأ الحكومة لم يتعاون مع الشعب وزادت الاضطرابات، فما كان منه إلا أنه طلب. كلام ده فين الخميني؟ أين دور الخميني؟ ولا حاجة. كل موضوع ان الخميني كان له خطب كان بيتم تسريبها، ويعني خطب عفوية وعنفوانية كده وخلاص، لكن على الارض لم يكن له دور، لانه في هذه الفترة تم خروجه من العراق وذهب إلى فرنسا. فشابور بختيار طلب من الخميني من الشاه مغادرة إيران، قال يعني الوضع الآن خارج السيطرة، وحتى نحافظ على الدولة يعني يجب أنك ترحل. طبعا رحل الخميني، رحل الشاه بدعوة من الملك الحسن في المغرب، وجلس في المغرب كام يوم كده، وبعد كده ذهب إلى جزر البهاما في الكاريبي، وكان يراوده الأمل أنه الأوضاع ستستقر
ويعود
وسيرجع. يعني كان بيراهن على ثلاث حاجات. أول حاجة أنه شابور بختيار الآن الأوضاع هدف، الشاه رحل، يستطيع أنه يعني راهن على أنه شابور بختيار يستطيع أنه يحل الأزمة السياسية في الدولة، وأنه يجمع طوائف الشعب مرة أخرى ويمهد لعودة الشاه. كما حدث معه في فترة مصدق لما بس المرة الماضية اللي أعادته المخابرات الأمريكية. لكن الآن خلاص أمريكا يعني أنت أصبحت الآن كارت محروق، خلاص الآن تصادق الشعب الإيراني حتى تحافظ على مصالحه. ده أول شيء راهن عليه. الشيء الثاني اللي راهن عليه الشاه لعودة اللي كي يعود مرة أخرى الجيش. الجيش كان 400,000 واحد، كل القيادات تقريبا كانت موالية للشاه، لكن لم يتحرك أحد من قيادات الجيش. المسألة الثالثة أن أمريكا يتغير تعاملها معاه، أنه يرى أن الأمريكان لهم قوة، يستطيع أنهم عن طريق فرض عقوبات اقتصادية يستطيع أنهم يرغموا الشعب الإيراني. لكن كل هذه الأمور في خلال شهر خابت كل ظنونه. وفي يوم 16/1 سنة 79 رحل الشاه رسميا عن إيران، وطلب وشابور باختيار والذي طلب من الخميني أن يرجع إلى إيران. فرجع في أوائل شهر فبراير 79. أول ما رجع أقال شابور باختيار، حاجة يعني رجل واضح تماما يعني، وعلمه الرماية كل يوم، فلما استد ساعده رماني، وكما علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. صحيح يعني سم من كلبك يأكلك. والغريب أنه حتى الطيارة أو الطائرة اللي قدمت به كان بيقودها واحد من المقربين جدا للشاه، يعني رجل إيراني كان مقرب جدا جدا للشاه. ومع هذا سلاح الجو الإيراني لم يسقط الطائرة، والجيش كله لا زال الجيش كله مع الشاه. أول شيء فعله بعد أن نزل إلى أرض المطار أعدم قائد الطيارة. يعني كان رجل واضح
جاي من الآخر يعني.
يعني الرجل يريد أن كل شيء يبقى ليه هو. حتى اعتقل بعد ذلك لما ملك الأمر أكبر قيادات الدولة من ناحية الدينية اعتقلهم، شريعة مداري والطلقاني وغيره. كان رجل كل شيء لنفسه فقط.
يعني هكذا كان يوصف الخميني، بأنه شخصية تملأها المتناقضات سواء كانت سياسية أو فكرية. يعني وصفوه فقالوا كان زاهدا طاغوتا، فقيها جبارا، ثائرا مستبدا.
كل المتناقضات اللي في الدنيا ممكن تجدها في هذا الرجل، مع كمان السن. يعني هو قدم إلى إيران وهو عنده 77 سنة. خلاص يعني عندنا نحن عند المسلمين إن الأعمار ما بين 60 و70. اللي بيزيد عن 70 قليل. فهذا الرجل كان في مرحلة يعني الزهايمر. كان طبعا ابنه كان مات قبلها الكبير ابنه مصطفى، وكان الموجود معاه احمد. احمد ده هو الحاكم الفعلي في ايران في هذا الوقت، لان والده كان يعني ارتفاع درجة حرارة الخميني خلاص ينسى هو مين واسمه ايه وجي منين، ما فيش مش دريان بالدنيا. فكان بالفعل، وهذا الكلام قاله الدكتور موسى الموسوي في كتابه عن الثورة البائسة. يقول انه كنت بكلم احمد الخميني لما قدمنا الى ايران، وقلت له يعني ذاكرة الامام كيف هي، يعني الخميني الذاكرة بتاعته، قال له لا شيء مفيش ذاكرة أصلا. قال له طب يعني كيف تحكمون؟ فأحمد الخميني قال أنا السيد والسيد أنا، يعني أنا اللي بحكم أنا اللي بقول. وأحمد ده كان على عكس مصطفى، كان له علاقات طبعا سمسرة وله صفقات سلاح والكلام ده، فكان هو الحاكم الفعلي لإيران وكان معاه مؤهل متوسط
ما شاء الله.
فكان تعليق الدكتور موسى المساوي يقول خلاص ضاعت إيران وضاعت الدولة. فكان أن أحمد هو المتحكم، ضاعت بالفعل الدولة. المتناقضات الأخرى، تخيل أنه الآن الخميني يستعد للخروج من العراق، فاليوم اللي خرج فيه من العراق قدم إليه واحد من أصدقائه اسمه الدكتور إبراهيم اليزدي. عايزين نحفظ الاسم ده لأن دي من أهم المتناقضات. أنت عملت ثورة بتدعي أنها ثورة ضد الاستكبار العالمي وضد أمريكا. إبراهيم اليزدي معاه جنسية أمريكية ده مبدئيا، وكان بيتهم بأنه عميل للمخابرات الأمريكية. لما رجع الخميني، طبعا الحكومة العراقية في هذا الوقت رفضت دخوله، رغم ان هو كان حيجي العراق، حيجلس يوم واحد وتاني يوم حيسافر فرنسا مع الخميني. لكن الخميني استخدم وساطاته مع حزب البعث الكافر اللي بيكفره، استخدم وساطاته فادخله ابراهيم اليزدي، وخرج مع الخميني تاني يوم الى فرنسا. لما عاد كان وزيرا للخارجية، نائب لرئيس الوزراء وزير خارجية. ده اول شخص أمريكي. كذلك الدكتور مصطفى جمران. مصطفى جمران ده كان هو المسؤول طبعا عن حزب أو عن حركة أمل الشيعية ومعاه الجنسية الأمريكية، وتم تعيينه وزيرا للدفاع. وهناك واحد آخر اسمه أمير انتظام كان وزير في الدولة أيضا معاه الجنسية الأمريكية. لما استقرت الأوضاع على الأرض رجع الخميني الآن إلى إيران وأقال شابور بختيار، وطبعا كان هناك تلفيق للقضايا والكلام ده، هرب شابور بختيار بمعرفة بعض قيادات الدولة في هذا الوقت إلى فرنسا، وعين مكانه المهندس بازر كان أو بازر خان. تخيل الآن ده رجل عامل ثورة ضد أمريكا كما يقول ويخطب وضد الاستكبار العالمي والكلام ده، تخيل أنه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أمريكي الجنسية، وزير الدفاع أمريكي الجنسية، المتحدث الرسمي باسم الحكومة أمريكي الجنسية. بعد أن هدأت الأوضاع قليلا بدأت الصحافة تتكلم أنه يعني إيه ده مش معقول، يعني طب إحنا عملنا ثورة وتقوم تحضيها. الكلام ده لم يحدث حتى في عهد الشاه. الشاه كان هناك مستشارين أمريكان صحيح، لكن وزير يحمل الجنسية الأمريكية طب يعني ما الحاجة إليه؟ وبعدين مش أي وزراء، ده مش وزير تربية وتعليم ولا شؤون اجتماعية، ده وزير الدفاع ووزير الخارجية. ووزير الخارجية ده مثلا يعني مثلا في فرنسا ما فيش رئيس وزراء، في وزير خارجية.
نعم.
فطبعا يعني دي مفاصل، دي أهم مفاصل في الدولة. وبدأت الصحافة تكتب إنه اللي فعل خميني ده شيء غير مقبول، وبعدين المعاهدات التي كانت بين الشاه وبين أمريكا لماذا لم تلغى؟ طب يبقى إيه اللي تغير في الدولة؟ فطبعا الخميني كان رجل غير عادي، كان الجزء اللي بيفوق فيه يعني كان بيعمل بيرتب ترتيبات غريبة.
نعم.
دلوقتي الشعب في حالة غضب، الأمريكان موجودين في كل مكان، ما الذي تغير؟ إذن لابد من اختراع أو فبركة حدث يظهر عداء الخميني ظاهريا للأمريكان عشان يسترجع حب الشعب ليه مرة أخرى. فكان هذه المسألة هي مسألة
أي حدث،
أي الحدث طبعا اللي كان في هذا الوقت اللي هو في حصار السفارة أو اقتحام واحتجاز رهائن في السفارة الأمريكية في إيران.
طيب دعنا نشاهد معا هذا المقطع فربما يبين كيف تعامل بعض الملالي مع الخميني أو شعورهم نحو الخميني. نشاهد معا.
والآخر بدون ذكر اسمه عنده كتب عديدة أيضا من شخصيات العرفاء، ويبين وحدة الموجود في كتبه. أنا أقرأ لكم مقطع واحد في إحدى كتبه المطبوعة، مرارا طبع هذا الكتاب. يقول أنا ألخص العبارة مفصلة جدا، ألخص العبارة طبعا كلماته ليست الكلمات مني. يقول والعياذ بالله، والعياذ بالله مما يقول، يقول كل ما في الوجود هو الإله، وكل شيء هو صورة له تعالى. وأقرب مثال للمخلوقات مع الخالق هو مثال أمواج البحر مع البحر. ثم يقول فكما أن أمواج البحر ليست شيئا خارجا عن البحر، أمواج البحر شيء خارج عن البحر، لا، البحر يتصور بهذه الصورة يكون موجا. فكما أن أمواج البحر ليست شيئا خارجا عن البحر بل البحر صار بصورة الموج، كذلك المخلوقات، والعياذ بالله، كذلك المخلوقات كلها ليست بخارج عن الخالق بل المخلوقات هي عين الخالق.
يعني أليس هذا المعنى يتسق مع التشبيه والتجسيم والتكييف؟ يعني ما الفرق؟
ومسألة وحدة الوجود كمان اللي موجودة عند غولات الصوفية، هو ده منهج الخميني. الخميني في كتاباته بيقر ان ابن عربي من اهم العلماء في التاريخ الاسلامي، وكان بينقل عبارات مشهورة في كتبه.
نعم، ابن عربي الذي قال بالحلول والاتحاد
كان بينقل نفس العبارة، انه من افضل العبارات التي قالها ابن عربي ان لنا مع الله حالات، نحن وهو هو، وبعدين هو نحن ونحن هو، يعني
طيب.
الحلول بينه وبين الله، طبعا هذا عين الكفر. فبعض المنصفين في هذه النقطة، يعني كلام أحمد الشيرازي في شيء من الإنصاف، لأن هذا عين الكفر، الرجل بيقول إن الإله بيتحد مع أي حد، طبعا هذا قمة الكفر يعني.
لكن في ذات الوقت كان دمويا، كان مسيطرا على مفاصل الدولة. بعد الفاصل بإذن الله تعالى ننطلق من هذه الفكرة، فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إذن هي شخصية كما يصفون أيضا كانت شخصية دموية، استطاع أن يمسك بكل مفاصل الدولة الإيرانية.
طبعا هذه يعني أي شخصية مستبدة، الشخص الذي يضع اسمه في الدستور، يعني هذا يريد أن يخلد نفسه، هذا شخص مريض بجنون العظمة، يفعل أي شيء ليخلد ذكره هو وحده يعني. فطبعا كل من كانوا معه وكانوا رفقاء له في الثورة أقصاهم. الأعجب من ذلك أنه كان أول رئيس جمهورية هو أبو الحسن بني صدر، بعد أن تولى في عهد الخميني رئاسة الدولة أو الجمهورية، الجمهورية الإمامية كما يقولون يعني. عملوا إحصاء، بعض الصحف عملت إحصائية تشوف شعبية الخميني وشعبية أبو الحسن بني صدر، فاكتشفوا أنه يعني اللي قابلوهم في الشوارع كانوا ميالين، كانت النسبة خاصة بأبو الحسن 57%
نعم،
و43% للخميني. فبعض المقربين من الخميني قالوا لأبو الحسن بن صدر أنه أيامك في الرئاسة معدودة، يعني خلاص الرجل وصل إليه أن الناس بتحبك، وهذا لا يحب ولا يريد أحدا إطلاقا يذكر مع الشعب غيره أو أمام الشعب غيره، ده رجل مريض ومجنون بجنون العظمة ولن يقبل أبدا. وبالفعل يعني لم يستمر كثيرا أبو الحسن بن صدر. فهذا الرجل كان دمويا بشكل غير عادي. يعني تخيل أنه أثناء الحرب العراقية الإيرانية كان يصدر فتاوى، من ضمن هذه الفتاوى ضرورة سحب الدم من المحكوم عليهم بالإعدام، لي يعني يضاف هذا الدم للمصابين، يعني واحد هيحكم عليه بالإعدام يسحبوا دمه، إيراني واحد إيراني ياخدوا دمه ده علشان الجرحى المصابين في الحرب العراقية. كان يفتي يصدر فتاوى بأنه يجوز للأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، ده دين جديد، يعني دين جديد، أن يشتركوا في الحرب المقدسة ضد العراق دون إذن الوالدين. طب دي جابها منين؟
سنأتي إلى مسألة الحرب المقدسة مع العراق. و
أنا عايز أتكلم عن الفتوى دي، أصلي حاجة عجيبة جدا. يعني يعني أي كتاب فقهي عندي، أي ملة من الملل، أول أحكامه تطبق على المكلف. فالمكلف ده اللي هو
ده شرط من شروط
ده شروط كل حاجة.
شرط من شروط أي عبادة،
أي عبادة لازم يكون
مكلف، أن يكون مكلفة.
أول حاجة مكلف، يعني على الأقل يكون بالغ.
نعم.
الخميني لأنه ده دين جديد أصدر هذه الفتوى بأنه يجوز للطفل الذي لم يبلغ أن يخرج للحرب بدون إذن والديه. فده رجل بيفعل كل ما يريد. تخيل أنه في أول 4 سنوات من حكمه، طبعا كان عنده قاضي محترم قوي كان اسمه صادق خلخالي، راجل كان ما بيزعلش حد. هو أنت عايز مثلا دلوقتي 100 حكم إعدام في 100 دقيقة ينفذ 100 حكم. طبعا الخميني أول ما ملك إيران أنشأ جهاز اسمه الحرس الثوري، ده غير الجيش، الحرس الثوري دول خلاهم رقم واحد، مجموعة من المرتزقة من شوارع وأزقة إيران أعطاهم لقب بالحرس الثوري، وإنه دول تابعين شخصيا للخميني ودول بينفذوا كل ما يريد الخميني، وهم طبقة أعلى أو يعني قادة أعلى من قادة الجيش، حتى إنه أقنع بعضهم إنه معاه مفتاح الجنة. وده بيذكرنا بالبابا اللي هو الجريجور أيام الحرب على القدس، كان بيأتي للعسكر ويقول لهم أنتم
يعني صكوك الغفران،
صكوك الغفران، وسنعطيكم مفاتيح الجنة إذا فتحتم القدس.
نعم.
نفس الكلام يعني من حقارة الحرس الثوري. يعني أذكر قصة إنه واحد من الحرس الثوري كان طبعا خلاص الخميني مسك كل حاجة في الدولة، خلاص اللي كانوا أصدقاء أصبحوا الآن أعداء ويقتل ويستبيح كل ما يريده. كانوا إذا أمسكوا بالفتيات الإيرانيات الفارسيات المواليات قبل الإعدام، قبل إعدامهن ينكحها نكاح متعة أو يغتصبها يعني. فيذكر إنه في مرة من المرات كان واحد من ضباط الحرس الثوري أرسل إلى والد فتاة رسالة ومعها 10 دينارات أو دولارات، 10 دولار تقريبا، قال له هذا يعني أجر ابنتك قبل إعدامها. فسأل الأب يعني بتعيده، قال والله يعني نحن تمتعنا بابنتك قبل إعدامها. طب أنت تمتعت بها ليه؟ قال لأن علماء الدين قالوا لنا أن البكر لا تدخل، أن البكر لا تدخل النار. طبعا شوف التناقض ده، معناها أنه هذا الرجل جاهل وعلماء الدين بيحركوهم كما يريدون. يعني طب عدا علماءكم بيقولوا دايما ان الله يغفر للمتمتعات من النساء، طب هذه بكر، طب هو يريد الان انه يعني هو كل فكرة عند علماء الدين او الخمينيين في هذا الوقت او الزمرة الخمينية انه يعني استخدام كافة طرق القسوة في التعامل مع المخالفين. فاقنع هذا الرجل بان هذه الفتاة لو ماتت وهي بكر يعني ليست سيبا هتدخل الجنة. طب هو عاوز يفوت عليها الفرصة، عايز يدخلها النار. يعمل ايه؟ ينكحها نكاح
حسبنا الله. نعم.
طبعا في خلال 4 سنوات من حكم الخميني، في أول 4 سنوات فقط قتل تقريبا حسب إحصاءاتهم 40,000 معارض. 40,000 دول هم 10 أضعاف من قتلهم الشاه 30 سنة. يعني الشاه خلال 30 سنة قتل حوالي 4,000 واحد. الخميني قتل 40,000 أو 4 سنين بس. طبعا كان رجل دموي، حتى علماء الدين عندهم، يعني حتى بعض علماء الدين حدد إقامتهم، لأن بعضهم قال ما الفارق الآن، بل على العكس الوضع الآن أسوأ، يعني الآن الشعب يباد باسم الدين. يعني
أهل السنة في هذه المنظومة،
طبعا أهل السنة يعني بين شقي الراحة. يعني طبعا خانهم الخميني، لأنه قبل الثورة كان بيعد قيادات القبائل العربية في الأحواز أنكم إن شاء الله يعني بس أنا أملك، وإن شاء الله تستقلوا حكم ذاتي وتتمتعوا بحقوقه والكلام، فما أن ملك إلا واعتقل كبار قيادات أهل السنة أو الأحوازيين تحديدا العرب الموجودين في إيران. فكان رجل في منتهى،
يعني هل جرى ذلك مع الملل الأخرى أو مع الأديان حتى الأخرى كالنصارى؟
طبعا احنا قلنا انه الدولة الخمينية هي الوريث الشرعي للدولة الصفوية.
نعم.
والدولة الصفوية ما كانت ترى عدوا الا اهل السنة.
نعم.
فالخميني وزمرته بنفس الشكل، ليس لهم عدو الا اهل السنة.
اذا ايران ترى ان اعداءها هم اهل السنة، بينما غيرهم من المخالفين في الدين ما فيش مشكلة.
ما فيش مشكلة، صحيح.
نرى معا هذا النقطة.
نتكلم على امرين هنا. نعم. اولا بالنسبة الى الاديان، انا اختبرت هذا الموضوع ايضا عن كثب في زيارات متعددة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مثلا زرت بعض المواقع الدينية المسيحية، المقام لمطارنة في طهران، النادي الأرمني في قلب طهران، حيث يتمتع الإخوة الأرمن بحريتهم كاملة. زرت أيضا في إصفهان، الجزء من هذه المدينة العظيمة الجميلة جدا، ورأيت كيف أن هؤلاء المسيحيين الأرمن يتمتعون بكامل حريتهم بممارسة طقوسهم، ولا يعترض أحد عليهم على الإطلاق، بل أن هذه الحرية يتمتعون بها. هنا الكنائس موجودة، الأديرة موجودة، الرموز الدينية السماوية كلها موجودة ومحترمة.
يعني إذا كانوا ينادون ويريدون التقريب بين السنة والشيعة، ألا ينبغي أن تكون هذه المزايا أيضا، لا نريد أن تسلب من النصارى، لكن ألا ينبغي أن تكون هذه المزايا مقدمة أيضا لأهل السنة؟ ألا ينبغي أن يكون هناك مساجد يقيم فيها أهل السنة شعائرهم في دولة تسمى الجمهورية الإسلامية؟ ألا ينبغي أن يتعلم هؤلاء اللغة العربية؟ ألا ينبغي أن يتحدثوا بلغة القرآن أو حتى أن يحفظوا القرآن؟
يعني هذه هي الحقيقة
مفارقة. يعني
صحيح، سبحان الله. يعني هذا رشاد بولس ده محامي لبناني وفي قناة المنار، رجل بيمجد ويقول أنه يعني حقيقة ليست النصرانية فقط التي تخدم وتصان في إيران، كل الأديان، كل الدنيا، اليهود تخدم، اليهودية تخدم وتصان.
طبعا يعني الاتفاق الأصول
صحيح.
نعم.
النصرانية باعتراف هذا الرجل ومن غير اعتراف، يعني حتى لما كنا بنتكلم عن الشاه عباس الكبير في الأثناء وكنا بنتكلم عن الدولة الصفوية، هو الذي كان يعني أنشأ في أصفهان مدن خاصة، مدينة اسمها حلفة، نقل فيها أكثر من 30,000 من نصارى الأرمن، وكان يعني يتودد إلى النصارى، حتى أن القساوسة عرضوا عليه أن يترك الإسلام، يعني إسلامه يعني، ويدين بدين النصارى.
نعم.
فالموالاة بينهم وبين اليهود والنصارى لا تنقطع. الخميني بعد أن وصل إلى سدة الحكم كان يهنئ الزردشت والمجوس في مدينة يزد بأعياد النيران، فكل من هو مخالف لأهل السنة والجماعة يخدم ويصان في إيران. لا يضطهد في إيران إلا صنفين.
نعم.
صنف الأول أهل السنة ايا كانت يعني قوميته، الصنف الثاني العرب حتى.
نعم.
ولو كانوا شيعة.
نعم.
يعني هو يعني فقط هؤلاء هم المضطهدون في ايران. يعني طهران فيها ما فيش ولا مسجد سني في طهران كلها، في حين توجد الكنائس وتبنى ويتمتعون بحرية غير عادية في التنقل.
طيب استاذ حازم، يعني ونحن نتحدث الان عن الخميني، ذكرت انه اراد ان يقدم نفسه للشعب الايراني على انه المعادي للولايات المتحدة الامريكية، فكانت احداث السفارة الامريكية في طهران.
بس انا بتعجب جدا من هذه الشخصية. يعني حتى في تاريخ ايران نفسها، في يعني تخيل في سنة 1891 كان وجود رجال دين في دولة القاجارية مثلا. نعم. في عهد ناصر الدين القاجاري كان هناك ثورة ضده تزعمها الشيرازي أو الإمام الشيرازي في هذا الوقت، الشيرازي الكبير. طيب هذا الرجل الشيرازي الكبير في سنة 1891 لما قاد ثورة شعبية ضد الشاه ناصر الدين القاجاري، كل اللي طلبوا إلغاء الاتفاقيات التبغ مع بريطانيا.
نعم.
لم يطلب لنفسه شيئا. خميني كان في قبل الثورة يقول نحن لا نريد لأنفسنا شيئا، نحن سنرجع إلى المدارس الدينية مرة أخرى إذا نجحت الثورة. في تاريخ إيران أيضا كان هناك واحد اسمه الأخواند محمد كاظم الخراساني، واحد من العلماء، في سنة 1906 يعني كان يعني يخرج ويقود الشعب ضد محمد علي شاه اللي كان ألغى الدستور وحل البرلمان، وأتى بابنه. أنا عايز الناس تتخيل هذا الأخواند محمد كاظم الآن هو الحاكم الفعلي، هو خلع محمد علي شاه وأتى بابنه أحمد ميرزا وعينه ونصبه شاها، وكان آخر واحد في الدولة القاجارية وانقلب عليه بعد ذلك رضا بهلوي. طب لماذا محمد كاظم هذا وهكذا كان من العلماء، لماذا لم يطلب لنفسه شيئا؟ كذلك أيضا الكاشاني في سنة 1950 وكان من المؤيدين لمصدق، الرجل الوحيد في هذا التاريخ الذي أراد كل شيء لنفسه هو كان الخميني. طبعا الآن أصبحت صورته سيئة أمام حتى الداخل، يعني أمام الشعب. أنت تتكلم دائما عن الاستكبار العالمي وأنه أنت تريد أنك تمرغ الأنف الأمريكية والكلام ده، ومع ذلك تتقرب وتتودد الأمريكان. مفيش أقرب، مفيش يعني مفيش أفضح من أن تكون ثلاث وزارات منهم وزارتين وتعتبر وزارات سيادية، وزارة الدفاع ووزارة الخارجية معهم الجنسية الأمريكية. نعم. المعاهدات والاتفاقيات بينك وبين الأمريكان لم تقطعها، فكان لابد من اصطناع موقف أيا كان هذا الموقف يستدر به تعاطف الناس. بالإضافة للمسألة في غاية الأهمية، الحكومات المستبدة دائما أو أي شخص مستبد إذا حدثت عنده أزمات اقتصادية لابد أن يلهي الشعب بأي شيء. يعني مثلا بلد تمر بحالة اقتصادية سيئة جدا، المستبد اللي بيحكمها لابد أن يوهمها أو يدخلها في حرب حتى يقول، إذا الناس تكلمت عن المرتبات يقول لك والله إحنا في حالة حرب.
نعم.
طب انتخابات، إحنا في حالة حرب. خلاص الدولة لابد أن يصنع عدو ويلهي الشعب في هذا الأمر. فإذا سألت عن اقتصاد أو عن سياسة والله كل شيء أحكام عرفية لأن إحنا في حالة حرب، يعني الدولة لابد. نعم. أن يكون لها أولويات. لهذا في مسألة الخاصة بالسفارة الأمريكية في إيران، طبعا بعد أن حدثت الثورة كان هناك أكثر من 50,000 مستشار أمريكي موجودين في إيران، طبعا كل دول خرجوا، وأغلب الموظفين غير الأساسيين رحلوا ولم يبقى إلا 53 موظف. كان هناك أحزاب شيوعية محالفة منها حزب اسمه حزب تودة كان محالف للخميني، وبعض طلاب الحوزات المؤمنين بفكر الخميني وبعض الحرس الثوري قاموا، يعني طبعا أنا عايز الناس يعني تشوف التواريخ، الثورة قامت تقريبا يمكن تحديدا 16 يناير.
نعم.
79. وقدم الخميني في أول شهر فبراير 79. تمام. حصار السفارة كان في شهر كام؟ 11. يعني بعد الثورة بعشر شهور.
نعم.
إذن ما فيش مبرر، ما تقولش إن دي حالة ثورية. لو حالة ثورية كان يبقى في وقتها، يعني خلال أسبوع أو أسبوعين من الثورة الشعب. نعم. حاصر السفارة ويعني واحتجز الرهائن والكلام. لكن إيه اللي خلى هذا الشعب يصبر 10 شهور وبعدين يفتكر إنه يجب إنه يحاصر السفارة الأمريكية؟ طبعا كل هذا كان بتحريك من الخميني نفسه. في هذه الفترة طبعا كان خرج الشاه وانتقل من المغرب إلى جزر الباهاما واستقرت به الأوضاع في مصر. وطبعا الشاه كان مريضا، اللي هو محمد رضا بهلوي كان مريضا بالسرطان.
نعم.
فيعني اتصل بجيمي كارتر وطلب انه يدخل امريكا ليعالج، يعالج من السرطان. والحكومة الامريكية كانت في حالة يعني تردد، وفي الاخر وافقت على قدوم الشاه ليعالج من السرطان. نعم. رجل مريض ويريد ان يعالج.
نعم.
المهم تم حصار السفارة الامريكية في طهران من شهر 11 79 حتى بداية عام 81. الإشكالية الآن طيب خلاص إيه المطلوب؟ أنت بتحاصر السفارة، إيه اللي أنت عايزه يعني؟ ظاهريا كان يريد أن يحاكم الشاه. الخميني كان شخصية يعني ساقي في التاريخ أمامها كثيرا. كان الرجل يحاول أن يطوع الزمان والمكان لأهوائه. يعني مثلا هو في سنة 62 أو 63 خطب خطبة في إيران قبل أن يقصى منها، أنه يقول إن أنه سيأتي يوم من الأيام وسيحاكم الشعب الإيراني الشاه وسيعدم الشاه، فهو كل اللي نفسه يعمله أنه يدين الشاه
يحقق
عشان يأخذ هو قدسية.
نعم.
زي في مرة من المرات في أحد خطبه كان طبعا الشاه طبعا كان مفرط جدا في الأموال والكلام ده.
نعم.
بنى مقبرة لوالده رضا بهلوي، المقبرة دي تكلفت 200 مليون دولار، طبعا حاجة في منتهى الفخامة. فكان الخميني في الستينات خطب برضو خطوة وقال انه الشعب الايراني في يوم من الايام سيهدم هذه المقبرة، مقبرة بهلوي. فلما ملك ايران اول شيء فكر فيه قال نهدم هذه المقبرة. طب هل هذا رجل عنده عقل؟
لا.
يعني مقبرة تكلفت 200 مليون دولار، طيب استخدمها يعني اعملها مبنى لرئاسة الوزراء مثلا او مبنى حكومي او مستشفى، ده هذه اموال الشعب خلاص اللي مات مات يعني. لكن هو يريد ان يقال ان نبوءة الخميني من اكثر من 15 سنة تحققت.
نعم.
فلهذا هو لابد للشاه ان يرجع عشان يقول لهم فاكرين لما قلت في خطبة من الخطب ان هذا الشعب سيعدمه، فتزداد القداسة للخميني. طبعا امريكا طبعا كل هذا كان باتفاقات طبعا.
نعم.
يعني كان الوضع على الارض. لان امريكا لها مصلحة في تجميد الارصدة الايرانية.
نعم.
يعني اكثر من 9 مليار دولار تم تجميدها بسبب هذه الاحداث. تجميدها يعني امريكا هي اللي هتستفيد بيها.
بالطبع.
الرؤوس المال الموجودة ايران لن تستفيد، لكن امريكا مصلحتها في تجميد هذه الاموال.
نعم.
لانه عقلا لا يمكن ابدا ان نتخيل ان القوات الامريكية ما عندهاش المقدرة انها تحرر هذه الرهائن، كلام غير منطقي. بالاضافة لانه كان يستطيع جيمي كارتر في هذا الوقت ان يضيق الخناق اقتصاديا على ايران، لكنه عمل محاولة طبعا فشلت المحاولة، ودعوا ان هم حاولوا انهم يحرروا الرهائن لكن فشلت هذه المحاولة. كانت كل طلبات الخميني يعني امام العالم لابد ان الشاه يحاكم في ايران، ولابد من اخذ اموال الشاه وان ترد اموال ايران، ودخلوا في مفاوضات لمدة 444 يوم.
نعم.
طبعا يعني هذا يعني مدة طويلة جدا يعني. لكن امام الشعب الان الخميني بطل، رجل لهذا الرجل يجبر امريكا انها يعني تتفاوض معاه ومش عارفة توصل معاه للحق ولا باطل. لكن رئيس وزرائه في هذا الوقت قدم استقالته اللي هو بادر كان، قال ان هذا شيء مهم جدا للدولة، ناهيك عن انه هذا رجل دين. يعني القرآن الكريم في بداية سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، هو هؤلاء الموجودين الموظفين الموجودين دول مستأمنين ولا لا؟
طبعا.
وانت رجل مفترض مفترض انك مسلم واستأمنت هؤلاء، طب تحتجزهم ليه؟ طب انت واخدهم اسرى بتهمة ايه؟ طيب اين العهود والمواثيق التي بينك وبينهم؟ مفترض انك حاكم مسلم، والمفترض انك رجل دين، يعني انت مش حاكم حتى علماني، انت رجل دين، لكن انت لا تفي بعهد ولا عقد ولا غير. فاستقال بازر كان، قال هذا شيء مهم جدا للدولة، وتقدم باستقالته. الخميني في هذا الوقت طبعا أفلت شموس جيمي كارتر، كانت مسألة الرهائن بالنسبة لجيمي كارتر مسألة مهينة جدا.
نعم.
ان يعجز 444 يوم سنة وثلاث شهور
عن تحرير
تحرير الرهائن شيء كان مهين، وكان قاصمة الظهر له في الانتخابات.
نعم.
طيب انا الان لو انني معاذ الله يعني مكان الخميني، خلاص اجهزة المخابرات عندي تأتيني بالاخبار انه الان الانتخابات الامريكية على الابواب، وسيترشح فيها جيمي كارتر ورونالد ريغان، وريغان اوفر حظا. طيب ما الحل؟ هل ألبي طلبات كارتر خلاص هو سقط ولا اقدم ما يفتح الطريق لعلاقات اقوى مع ريغان؟ وده بالفعل اللي حصل. فضل يتفاوض 444 يوم ولم يفرج عن الرهائن الا بعد ان القى رونالد ريغان خطاب تنصيبه في البيت الابيض ب20 دقيقه.
نعم.
ليقال ان تم تحرير الرهائن في عهد
ريغان،
اذا نبدا مرحلة جديدة من العلاقات الأقوى مع الأمريكان.
طيب يعني هذا خارجيا، لكن في الوقت نفسه كان لابد للخميني أن يوطد أركان ملكه، وكان ذلك من خلال الدستور الإيراني. والدستور الإيراني يعني موضوع يحتاج إلى حلقة بأكملها لنقرأ هذا الدستور ولنناقش بنود الدستور، لكن سريعا نظرة سريعة على هذا الدستور وكيف وطد أركان الدولة للخميني.
والله حضرتك ده في مسألة أهم من مسألة الدستور. الخميني وهو في العراق ألف كتاب الحكومة الإسلامية.
نعم.
الرجل كان بيحلم دائما بأنه سيالي هذا الأمر.
نعم.
أنه لازم يكون ملك سبحان الله يعني. ففي كتاب الحكومة الإسلامية بيتكلم أنه كل شيء يعطى للولي الفقيه، كل حاجة حتى المهدي هو الذي ينصب. طبعا هذه كلها أكاذيب.
المهدي هو الذي ينصب الولي
الفقيه.
طب نشاهد معا هذا المقطع، ربما يعني ننطلق منه في تفسير هذا الأمر. نشاهد معا.
بينكم وبين الله، لو ترك الإمام المعصوم الثاني عشر شيعته بلا أن يعين عليهم واليا وخليفة وإماما وحجة بيني وبين الله، هذا اهتم بشيعتي أو تركهم كالغنم بلا راع؟ أيقبل منطق هذا؟ أيقبل منطق؟ لذا نحن نعتقد نفس الدليل الذي دل على أن النبي عين خليفة من بعده هو نفس الدليل يقول لنا ماذا؟ أن الإمام الثاني عشر عين ماذا؟ وهذا هو الحديث الصحيح المعتبر. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ولذا يقول فكان هذا منصب ولاة الإمام لا من قبل نفسه وإلا كان المناسب إلى آخره. هذا من الشيخ منه؟ الشيخ الأعظم الأنصاري. تعالوا معنا.
يعني أنا أظن أن هذا الكلام من الممكن أن يغيره السيد الحيدري الآن بعد يعني إعمال الفكر، لأن بمنتهى البساطة السيد الحيدري نسأله، هل النبي صلى الله عليه وسلم منصوص عليه في كتاب الله؟
طبعا.
محمد رسول الله. طب هات لي أنت بقى نص على هذا الإمام المهدي وأنه ينصب من كتاب الله. لو ما جبتش يبقى الكلام اللي انت قلته ده كله انسفه.
هذا في كوارث في الكلام ده. يعني حتى هو الان قال، حتى عشان الناس تبقى فاهمه، وقال ايه؟ قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان المهدي لا يعقل ان يترك
الناس كده يعني
فلا بد ان المهدي يعين الولي الفقيه، وكما كان النبي يعين علي بن ابي طالب. طيب معاذ الله سلمنا بالاولى، لان الرسول المعصوم عين علي بن ابي طالب المعصوم.
يعني نحن نعلم ان الرسول حق وان عليا كان
الرابع طبعا.
نعم كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده ومن بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وهذا حدث. يعني لا أقول أن هذا الأمر أمرا شرعيا، لكن أقول حتى كواقعة تاريخية، تولى علي بن أبي طالب الخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وعلي حقيقة، لكن عشان يبقى ولاية الفقيه حقيقة لابد أن يكون المهدي هو أيضا حقيقة. أثبت لي أولا أن المهدي حقيقة.
طيب.
وأن المهدي موجود.
أنا عايز أسهل.
وأن المهدي يعين. يعني هذا هو الأمر.
طب ما تيجي نسهل المسألة خالص. أنا سلمت بأن المهدي موجود. معاذ الله يعني إنه مهديهم موجود. طيب هذا المهدي معصوم ولا مش معصوم؟
بقولهم.
بقولهم.
معصوم.
معصوم. طب هو عين الخميني. صار الخميني معصوما ولا لا؟
مفروض.
ما هو أنا لازم نعرف. المفروض. معصوم فعين علي بن ابي طالب معصوم،
فصار معصوما.
طيب المعصوم الان نفس الموقف تحديدا يعني، اذا الخميني صار معصوم هو الاخر
مفروض.
يبقى المفترض انتم المفترض ما تقولوش انك اثنى عشرية. الموضوع سهل، ممكن نقول تسعة عشرية. يعني هنضيف الاربعة النواب للمهدي.
طب واللي بعده واللي بعد بعده؟
ما هو خلاص بقى.
ما هو المفروض بقى ان هذا الامام المهدي لا يتركنا هكذا بغير خليفة على مدار التاريخ.
معصومين سلسلة وتكرار من المعصومين. هنا يعني بعض علماء السنة يناقش هذه المسألة، يقول مثلا ليه الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص صراحة على أبي بكر الصديق، يقول أبو بكر الخليفة من بعدي؟ ليه؟ لماذا كانت إشارات قوية استخلافه مثلا في الصلاة أو في غيره، لماذا لم ينص صراحة أن أبو بكر هو الخليفة؟ فعلماء السنة لما يتناولوا هذا الأمر يقولون أن الله سبحانه وتعالى عصمنا مما ابتلى به الشيعة، لأنه إحنا لو قلنا أن الرسول نص على أبي بكر الصديق يبقى هذا معناه ان هيطلع لنا طائفة من اهل السنة معاذ الله يعني يقولون طيب ابو بكر منصوص عليه ومنصوص عليه بالنص الالهي، يبقى ابو بكر معصوم لان الرسول معصوم، فيبقى ابو بكر معصوم وننتقل الى قصة المعصومين، فلكن الله سبحانه وتعالى عصمنا من ذلك وترك الامر شورى بين المسلمين.
الحمد لله الذي عصمنا. اذا دستور ايران الذي وطد للخميني ملك هذه الدولة وولاية الفقيه، نظرية ولاية الفقيه، ستكون موضوعنا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. شكر الله لك وبارك الله فيك، وشكر موصول لكم أيها الأحبة. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.